بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ففي هذا اليوم السبت 28 من ذي الحجة لعام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، نبتدئ وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة هذه المقدمة في علم النحو، وهي مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. نأخذ مقدمة قبل أن نشرع في الكتاب. المقدمة الأولى المتعلقة بالمؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف اسمه أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي الملقب بابن آج الروم، المتوفى سنة 723 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكان إماما في النحو. هذا ابن آج الروم، ولد بفاس عام 674 وتوفي عام 723. المقدمة الثانية المتعلقة بمكانة هذا الكتاب في كتب النحو. يحتل كتاب المقدمة في علم النحو بين كتب النحو الصدارة، فهو مفتاحها وبوابتها، فمنها يلج طلاب العلم إلى علم النحو، وعليها يتكئون بعد العون من الله سبحانه وتعالى. وقد وضع الله لها على صغر حجمها القبول والبركة، وقيل أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يضع لها القبول يوم ذهب إلى البيت الحرام، استجاب الله دعوته ووضع لهذا الكتاب القبول. والمقدمة الإجرومية ويقال آجرامية، كلها نسبة إلى المنطقة كما سمعت. هذا الكتاب كما أسلفنا تتابع عناية طلاب العلم بل والعلماء، فمن حافظ ومن ناظم ومن شارح، وهو من أكثر الكتب التي شرحت. لا تكاد تجد عالما أو شيخا أو مدرسا إلا وله شرح على هذا الكتاب، بين مطول بين مختصر بين ناظم. فمن أحسن المنظومات لهذا الكتاب هو كتاب ملحة الإعراب، كتاب ملحة الإعراب، هو نظم للأجرومية، لكنه جرى على خلاف العادة. العادة على أن النظم أيسر من النثر، ولكن لشدة اختصار الأجرومية وجزالة ألفاظها أصبح النثر أسهل من النظم. فملحة الإعراب أصعب وأطول من أصلها الذي هو المقدمة الأجرومية. بخلاف الكتب الأخرى فإنك تجد النظم أسهل من النثر. مثلا عندك الورقات إمام الحرمين الجويني، وعندك نظم الورقات للعمريض في أصول الفقه. الورقات أصعب، وجاء نظم الورقات مسهل، كما قال السفاريني رحمه الله تعالى في بيان فضائل النظم، قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. يعني يقول لك المنظوم يسهل لك الحفظ، وروق في السمع يعني يستعذبه السمع لما تسمع منظومات العلمية أسهل مما تسمع الكلام النثر. المنظومات حفظ بها العلم، ولهذا لا تكاد تجد علم من العلوم الشرعية إلا وفيه منظومة. كانت المقدمة الثالثة في بيان منزلة كتاب الأجرومية بين كتب إيش؟ بين كتب اللغة. فالجواب منزلتها هو أساسها، وتعتبر لها الصدارة في كتب النحو، وعليها المعول والاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى، وهي بوابة طلاب العلم بل بوابة العلماء، الذي منها يلجون ومنها يخرجون إلى غيرها من كتب العلم. المقدمة الرابعة فيما يتعلق بهذه المقدمة ومباحثها، مقدمة ابن آج الروم تعتبر أساسيات في علم النحو، لا غنى لطالب العلم المبتدئ منها، لكل إيجاز واختصار بعيدة عن الخلاف وذكر الخلاف بين الكوفيين أو المصريين أو غير ذلك. فهي مقدمة سهلة. المقدمة الخامسة: ماذا يجب على طالب العلم تجاه هذه المقدمة؟ يجب على طالب العلم المريد النفع والاستفادة في باب اللغة العربية وأن يصحح لسانه ويستقيم لسانه على النطق باللغة العربية أن يكون له عناية خاصة بهذا المتن، حفظا قبل كل شيء، أن يحفظ أصله، يحفظ المتن هذا، ثم يفهم ولو فهما مختصرا لمعنى هذا المتن، وإن استطاع أن يدون شرحا من تلقاء نفسه على حسب ما يفهمه من المدرس هذا أفضل وأفضل وأرسخ للمعلومات. فمثلا يأخذ الدرس ثم يأخذ دفترا كالمسودة ثم يدون ويعلق ويشرح هو لنفسه ما استفاده من المتن المقروء أو الذي درسه، تترسخ المعلومة، وأيضا يعطي نفسه ملكة وقدرة على أنه عنده استعداد أن يفهم هذا. المقدمة السادسة على أن علم اللغة العربية يعتبر من أهم علوم الآلة، من أهم علوم الآلة. يقصد بعلوم الآلة هي يقسمون العلوم إلى علوم وسائل وعلوم مقاصد، ويقسمونه إلى علوم الآلات أيضا، يسمون علوم الوسائل علوم الآلة، هي الفنون أو العلوم التي تكون آلة لفهم نصوص الكتاب والسنة،
ويدرجون كذلك علوم العقائد في علوم المقاصد.
فالنحو من أهم الآلات التي يفهم بها الإنسان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، وبالتالي لا يمكن أن يفهم الإنسان مراد الله ومراد رسوله إلا بفهمه للغة العربية. ومهما يكن علمه وهو ليس مهتما باللغة العربية فإنه يزيغ فهمه وينحرف فهمه. ولأن من وسائل تفسير القرآن الكريم اللغة العربية، كما مذكور هذا في كتب أصول التفسير، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر باللغة العربية. نعم، الشواهد يرجع بتفسير بعضه إلى الشواهد العربية، خاصة الشعر الجاهلي الذي عليه العمدة، هو حجة في باب اللغة العربية. المقدمة الثامنة ما يتعلق بكيف يستطيع طالب العلم أن يفهمه، كيف يستطيع أن يفهمه بعدة أمور. أولا أن يعقد في قلبه محبة لهذا الفن، فإن محبة الشيء جزءا لا يتجزأ من النجاح فيه. رغبتك ونهمتك في الشيء وإقبالك عليه هذا يجعلك تنجح في ذلك الأمر. من الأسباب الرئيسية أن تحب هذا العلم، وقبل أن تحبه من الأشياء الرئيسية أن تعرف قيمته، لأنك إذا لم تعرف قيمة النحو لم تحبه، وإذا لم تحبه لم تفهمه، وإذا لم تفهمه حرمت منه.
هذه عقدة مهملة عن طلاب المدرسة، اللغة العربية هذه
كرهها. لما؟ عدة أسباب. السبب الأول أنه لم ييسر له بمن يحبب إليه هذا العلم، هذا سبب رئيسي. ولهذا من نجاح المدرس إذا أراد أن يدرس فنا أن يحبب إلى تلاميذه ذلك الفن، وذلك بأمور: أن يطرق على أسماعهم شرف هذا الفن وأهميته والحاجة الماسة إليه. ومن هنا لا أبالغ إن قلت أن تعلم اللغة العربية منه ما يكون فرض كفائي ومنه ما يكون فرض عين. نعم،
فرض يعني كفائي، فرض عين، فرض كفائي عين كشكل عام، فرض كفائي عين على كل طالب سواء.
نعم، بالتالي نقول هذا الكلام في علم اللغة العربية فرض عين على المتصدر لتعليم الناس لتفسير القرآن لتوضيح أدلة الكتاب والسنة يتعين عليه أن يفهم اللغة العربية. فرض كفائي على المسلمين جميعا حتى يفهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. الأمر الآخر مما يسبب العقدة بين أوساط طلاب المدارس أنفسهم من علم اللغة العربية أنهم لا يجدون الأسوة الحسنة من يظهر لهم رونق وجمال اللغة العربية. المدرس نفسه لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، فكيف سيستطيع أن يحبب هذا العلم لمن بعده من التلاميذ؟ فقد الشيء لا يعطي. تخيل أن الدكتور في الجامعة للأسف أنه معطوه الألف والدال وهو لا يستطيع أن يتكلم بها، أن يملكها، يفهم قواعدها، يعرف قواعدها، ربما يحفظها عن ظهر قلب، لكن لا يستطيع أن يوظفها على لسانه إلا بكلفة. إذا سمعته ترى على وجه الكلفة ويظهر اللغة العربية بصورة شاحبة ضعيفة متكلفة، تقول إذن إذا كانت اللغة العربية هكذا إذن ما أريد هذا اللغة العربية. تخيل دكتور في الجامعة يدرس في البلاغة أو النقد أو في النحو باللغة الدارجة العامية، كيف سيستفيد الطالب؟ طيب أكثر ما يستفيده الطالب من إلقاء المدرس. نحن نلاحظ في المراكز أطفال ما درسوا كتابا في النحو لكنه يتكلم بالفصحى، لما؟ تلقي، يسمع الشيخ، يسمع الطالب، يسمع المدرس، وفي البيت يسمع أباه وأمه. طيب من أين سيتلقى العامية؟ بحيث لو سمع العامية كأنها غريبة ما يفهمها ولا يعرفها. فأكثر ما يستفيد الإنسان من التلقي من سماع المدرس المعلم من سماع المجتمع الذي حوله. المقدمة العاشرة أفضل طريقة للاستفادة من هذا الكتاب وغيره هو التطبيق العملي. التطبيق العملي كيف ذلك؟ إذا لم تستطع أن تتحدث يومك كاملا باللغة العربية مع طفلك، مع زوجتك، مع جيرانك، ربما ذلك يسبب لك نوع من المشقة أو من السخرية أو الاستهزاء، فعلى أقل الأحوال انفرد بنفسك ولو ساعة في اليوم، ولو وقت مراجعة الدرس، تخاطب مع نفسك وراجع درسك بالفصحى. أما أن تأخذها قواعد من غير أن تجريها على لسانك في يومك وليلتك، فأبشره والتبشير تارة يكون بالخير تارة يكون بالشر أنك لن تستفيد. فإذا أنت وأنا لن نستفيد من شيء إلا إذا طبقناه تطبيقا عمليا. ما هي فائدة البقاء في مجتمع طلاب العلم المراكز؟ من أحسن الفوائد هذه الفائدة، أنك إذا زللت بدأت تتكلم بالعامية والدارجة لن ينتقدك الشيخ ولا الطالب بمثل ما ينتقدك الجاهل أو البادئ. فإذا من أحسن الوسائل لهضم المعلومة، نحن الآن سنقرأ سنحفظ وندرس قواعد، لكن إذا لم نطبقها على أرض الواقع فلن نستفيد أبدا. إذا نعيد ونكرر المعلومة هذه، أنه لابد أن نصطفي لأنفسنا ولو أوقاتا، لو أوقاتا حتى نتدرب على النطق بالعربية الفصيحة. أثناء القراءة، أثناء المراجعة، حاول خذ الكتاب وقرأ ثم اشرح لنفسك بالعربية الفصحى. تصيب تخطئ، هذا ما هو وقت، قيم لسانك عساك ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وتسكر المحرك وتحرك الساكن، أهم شيء تعود لسانك على النطق بالكلمة. بعدها بعد أيام أن ستشعر أنك كنت تنطقها غلط، ستعرف هذا أنت من نفسك. هذا أمر مهم جدا. إذا أخذنا الآن 10 مقدمات متعلقة بكتاب المقدمة الآج الرومية لمحمد بن داود الصنهاجي الملقب بابن آج الروم رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله ودوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.